السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعدنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وحديثنا هذا اليوم كما العادة وكما نعدكم بأننا سنخصصه في موضوعات متنوعة ومتعددة، نزولا عند رغبة كثير من الإخوة والأخوات الذين يتابعون حلقات البرنامج. حديثي هذا اليوم حديث مهم، وقد وعدت كثيرا من الإخوة المتصلين بأنني سأناقشه في حلقة خاصة، ألا وهو موضوع الفتور في العبادات أو علاج الفتور في العبادات. قبل أن أخوض غمار هذا الموضوع وقبل أن أتحدث في تفاصيله، لابد إخواني وأخواتي أن نذكر جملة من المقدمات. وقبل ذلك أن أتكلم على قضية ما معنى الفتور في العبادات. الفتور في العبادات هو أن كثير من الصالحين والصالحات يشعرون بعد فترة من الزمن بفتور في العبادة، بنوع من الملل، بنوع من الضجر، بنوع من عدم الرغبة، بنوع من عدم النشاط. فتجد في فترة ماضية كان يعني محلقا يزاحم النجوم في عليائها من حيث الطاعات والعبادات وقيام الليل وصيام النهار وقراءة القرآن وكثرة ذكر الله، ثم يتفاجأ بعد فترة وإذا بهذا الخير الذي كان يحصله، وإذا بهذه المظلة التي كان يستظل بها من الإيمان والخير تبدأ تذهب عنه أو تضعف معه. ولذلك يسمون الفتور في العبادات، يفتر الإنسان في العبادة، يعني يحصل عنده شيء من البرود، شيء من الكسل، شيء من الملل. هذا المعنى العام. أولا لابد أن نعلم إخواني وأخواتي أن ما من أحد إلا من عصمه الله جل وعلا إلا وهو يقع في الخطيئة وفي الذنب وفي التقصير وفي شيء من هذا القبيل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لما أقول هذا الكلام حتى لا يتفاجأ بعض الناس الذي كان في يوم الأيام كأنه يتنسم روائح الجنة، كان قلبه يرقص طربا وهو يمارس العبادات والطاعات والقربات، فيبدأ يتقهقر شيئا فشيئا فيظن بأن الأمر يعني جد خطير. صحيح خطير، لكنه ليس بهذه الصورة التي يعتقدها بعض الناس، بمعنى أنه والله خلاص خرج من الإيمان أو من الإسلام. هذا غير صحيح، والمعنى أنه ما في أحد إلا ويقع. ولذلك الله عز وجل لماذا شرع التوبة؟ لماذا قال جل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. قل جل وعلا عن أنبيائه يقول: فاستغفر ربه وخر راكعا وأنام آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ولذلك أخ الفاضل أخت الفاضل اطمئنوا أن هذه المسألة شيء يعني متقرر في النفس البشرية، وهي الميل إلى الخطأ والجنوح إلى الذنب والخطيئة. فهذا أمر متقرر. ولذلك أنت في هذه الدنيا دار عمل ودار اجتهاد ومعركة مع الشيطان، معركة مع النفس الأمارة بالسوء، معركة مع الهوى. فأنت يعني لست في دار نعيم دائم ولست في الجنة، لا، أنت في دار حلبة صراع بينك وبين نفسك الأمارة بالسوء، بينك وبين الأهواء اللي مثل السهام تتجاذبك، بينك وبين الشيطان. الشيطان هو العدو التقليدي لك، لا يفتأ ولا يفتر عنك أبدا، دائما يحاول، وقد أقسم في الأزل أقسم بأنه ليضلنهم أجمعين. هذا أمر. الأمر الثاني، عندنا عقيدة راسخة في النفس، وهي أن الإيمان يزيد وينقص. عندنا عقيدة أهل الإسلام السنة والجماعة، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا الأمر أنا أجزم بأنه لا يحتاج إلى برهان، بل موضوعنا هذا اللي نحن فيه أكبر دليل على قضية زيادة الإيمان ونقصانه. الآن نحن نتكلم عن الفتور في العبادات، يعني كان هناك نشاط في العبادات ففتر إذا نقص الإيمان. طيب كيف أرجع الإيمان إلى ما كان عليه أو أكثر؟ هو بالطاعة. إذن عندنا عقيدتنا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأعتقد أنكم سمعتم هذا الحديث اللي كررناه كثيرا، حديث حنظلة الأسدي رضي الله عنه الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما وراءك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك فتحدثنا الجنة والنار كأنها رأي عين، كأنها رأي عين، حتى إذا عافسنا الضيعات والزوجات والأموال نسينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فروشكم، ولكن ساعة وساعة. بمعنى أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص المعصية، يزيد أحيانا بالطاعة، عفوا يزيد بالطاعة وأحيانا يزيد بالأمور، عفوا ينقص بالأمور المباحة، يعني الإغراق في الأمور المباحة قد يضعف الإيمان. الإيمان يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية، الإيمان يزيد بالطاعة قد ينقص في الانكباب على الدنيا والخلود إليها والإخلاد إليها وأيضا النسيان الآخرة. ولذلك هنا مسألة مهمة جدا، وهي أن وجود هذا التفاوت في قضايا الإيمان، في قضايا النشاط في العبادة وقضايا الفتور، هذا شيء طبيعي، لأنه مرجعه إلى ما ذكرت، وهي قضية أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أمر آخر لا بد أن نعلم بأن الإنسان في هذه الدنيا فيما يتعلق بقلبه، القلب له إقبال وإدبار، له ارتفاع واتضاع، ولذلك القلب ما سمي قلبا إلا لهذا التقلب، ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليبي. القلب سمي قلب لأنه يتقلب على الإنسان، وذلك تجد الإنسان، وهذا شيء يمارس يوميا أو ما بين فترة وأخرى، تجد محبة ونشاط في الخير والدعوة وكذا والعبادة والعلم، ثم بعد يفتر الإنسان، هذا من تقلب القلب. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وعاد في قضية الاعتناء بالقلب، بل نصوص القرآن والسنة كلها تشير إلى مسألة الاهتمام بالقلب والالتفات إليه والعناية به، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن في الجسد مضغة، يقصد القلب، هذا العضو الصنوبري، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب هذا هو ملك الأعضاء، هو مرجع الأعضاء، هو متصرف الأعضاء، منه تأخذ الأوامر. ولذلك جعل الله جل وعلا القلب، جعل سكن القلب في، عفوا، جعل الله عز وجل سكن العقل في القلب، جعل الله عز وجل سكن العقل في القلب، ولذلك الأوامر كلها تصدر من القلب. يقول جل وعلا: لهم قلوب لا يعقلون بها. فالعقل محله وين؟ في القلب، ولذلك تصدر الأوامر من هذا العضو الذي خلقه الله جل وعلا. هذا تمهيد إخواني وأخواتي في قضية أن وجود هذا الفتور شيء طبيعي. ولذلك أحد الإخوة السائلين فيما مضى سبق، وأنه سألني قال بأنه يجد، كان في يوم الأيام كذا ثم يجد فتور، فأقول يا أخي الفاضل طبيعي، هذا طبيعي. ولذلك لما نبدأ نتكلم في مثل هذه القضايا يسهل علينا تشخيص الداء، ويسهل علينا أيضا وضع الدواء بإذن الله جل وعلا. طبعا بالنسبة لقسوة القلب هي لها مظاهر، يعني بعض الناس الآن يشعر بهذا ويعرف بأن عنده فتور وعنده قسوة في القلب وعنده صدود وعنده جفاف المشاعر، ولذلك الفتور هذا مظاهره كثيرة، قسوة القلب مظاهرها كثيرة. يمكن نحن ركزنا على قسوة القلب كمظهر من مظاهر الفتور، أعتقد بأننا وصلنا إلى نصف الطريق في تشخيص الداء، لأن مثل ما ذكرنا قبل قليل القلب والعناية بالقلب، والقلب هو ملك الأعضاء، القلب متصرف الأعضاء، القلب محل نظر الرب، القلب كما جاءت النصوص القرآنية في مسألة بيان أن القلب هذا مثل الشجرة، يعني الإيمان مثل الشجرة التي محلها القلب، بذرتها في القلب، أصولها أصول الإيمان، الفروع هي هذه الأعمال الصالحة. ولذلك أحيانا من مظاهر الفتور أن يشعر الإنسان بقسوة في قلبه، وأن يشعر بجفاف في مشاعره، ويدل على ذلك مثلا هو في يوم من الأيام كان يخشى أو يبكي من خشية الله، الآن بدأ ما يبكي من خشية الله، كان في يوم من الأيام المآقي هذه تفيض بالدمع من خشية الله، كان له عناية بالقرآن، كان له كان إذا رأى جنازة يتحرك ويعني يتعظ، أصبح الآن كذا. هذا مظهر خطير من مظاهر الفتور ومن مظاهر القسوة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أي إنسان يجد في نفسه هذا الشيء لابد أن يعلم بأنه مريض. الآن للأسف الشديد الناس المرض العضوي يسارعون في علاج، وهو شيء طبيعي، لكن المشكلة المرض القلبي ومرض الروح ومرض النفس، ها هذا ما أحد يحرك ساكن ولا يزعج قاطن ولا عنده استعداد أنه يتحرك في علاج قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك من مظاهر الفتور هي هذه القسوة والوحشة التي يجدها الإنسان في صدره وفي قلبه. من مظاهر الفتور الذي يعاني منه كثير من الناس ما يتعلق في التهاون في العبادات، وهذا أغلب الناس الآن عليه. تجد بعض الناس اللهم بارك في فترة من الزمن عنده عناية كبيرة في العبادات والطاعات، تجد دائما الاثنين والخميس صيام، تجد اللهم بارك كل 7 أيام كل 10 أيام كل 2 أسبوع يختم، تجد في قيام الليل يقوم الليل يجد لذة وانشراح، تجد في ذكر الله في التسبيح وفي التهليل ما شاء الله اللهم بارك، لكن بدأ يتقهقر بدأ يتراجع. فيلحظ الآن أي إنسان، شوف بعض الناس الآن يعني كان مواظب مثلا على السنن الرواتب القبلية والبعدية، مواظب عليها مواظبة كاملة، فجأة بدأ يتأخر، هذا لابد أن يدق جرس الإنذار، لابد أن ينتفض الإنسان على نفسه ما دام أنه أصبح الآن يقتصر على الفرائض فقط. إذا صار عنده فتور، أصبح عنده تقهقر، أصبح عنده تراجع في العبادة والطاعة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، هذا نوع من أنواع الفتور. أيضا من أنواع الفتور التي يحصل عند كثير من الناس تجد مثلا ليس عنده تلك الرغبة في مصاحبة الأخيار والطيبين والصالحين، تجد ينأى بنفسه عن مجالسهم عن دروسهم عن حلقهم عن مثلا حتى الجلسات العادية التي مع الأهل والأقارب من الصالحين، تجد ينأى بنفسه. هذا مؤشر خطير على أنه ماذا؟ على أن هناك فتور، هناك عدم رغبة في قضية الخير، فتجد قسوة تمنعه عن مثل هذا الأمر. هذا مظهر خطير، هذا مظهر خطير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلا فاصحب الأخيار تعلو وتنال ذكرا جميلا، الصاحب ساحب والطباع سراقة، والمرء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على دين خليله صديقه وحميمه. إذن إخواني وأخواتي هذا نوع أو سبب أو مظهر من مظاهر عفوا الفتور، مظهر إذا أردت أن تكشف أو تكتشف حالتك ممكن أنك تشاهد هذا الأمر. أيضا هناك عدم يعني شكر نعم الله جل وعلا، معلوم بأن الله عز وجل أنعم علينا بنعم كثيرة، ولذلك تجد بعض الناس عنده إقبال عجيب على شكر النعم وعلى اللهج بذكرها والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، ثم فجأة الإنسان تجده يصبح عنده نوع من الملل من هذه النعم، نوع من عنده كأنه يثقل لسانه عن شكر الله عز وجل على هذه النعم. هذا حقيقة مظهر خطير من مظاهر الفتور في العبادات والطاعات، لأن الإنسان في واقع الأمر يعيش يتقلى في نعم الله عز وجل. يقول ربنا جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، قل جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قل جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما يمكن يحصل إنسان نعم الله. فإذا شعر الإنسان بضعف في قضية الشكر، ملل في قضية النعم، هذا مؤشر خطير، هذا مظهر من مظاهر الفتور، هذه علامة على قسوة القلب، هذا دليل على أن القلب بدأ يهرب في أودية الدنيا وبدأ يسير في طرق ملتوية بعيدا عن الصراط المستقيم والطريق القويم. أيضا من مظاهر الفتور ومظاهر القسوة هو المجاهرة بالمعاصي، نسأل الله العافية والسلامة أن يجاهر الإنسان بالمعاصي ولا يهتم لذلك، هذه والعياذ بالله دليل على قسوة القلب، سواء المجاهرة بالمعاصي كارتكاب الذنوب والخطايا أو التفريط في الواجبات، يصير عند الإنسان جرأة على قضية والله ما همني أنا، شوف الناس يصلون هو جالس مثلا، يشوف الناس ما شاء الله يتسابقون في الخير هو ما يهم الأمر، أو يجاهر بالمعصية يقول فعلت وفعلت، أو أنه يتحدث طبعا إما أن يتحدث وإما أن يعني يمارس المعصية علنا، وهذا لا شك بأنه والعياذ بالله من أخطر الأمور التي تدل على إدبار القلب وإدبار النفس، نعوذ بالله من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أبشع شيء يوم أن يجاهر الإنسان بالمعصية، يوم أن يعني يتباهى بالمنكر، يوم أن يتلذذ بالحديث عن مغامراته التي هي في طريق الشيطان وكذا يتحدث فيها، هذا والعياذ بالله مرحلة متأخرة جدا في قضية الفتور في قضية القسوة، يحتاج الإنسان إلى علاج قوي وإلى يعني أمور يعني يهتم فيها حتى يرجع إلى الطريق القويم وإلى الصراط المستقيم. أيضا إخواني وأخواتي هناك جملة من الأسباب التي تقود إلى مثل هذا الفتور، يعني المسألة ليست هكذا صدفة أو ليست والله تأتي هكذا مجرد يعني فقط كان الإنسان بالأمس مؤمنا إيمانا عاليا ثم فجأة انخفض الإيمان من دون سبب، لا 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 أبدا، ما في شيء إلا وله سبب، ما في شيء إلا وله مهيج. ولذلك من أعظم الأسباب وأخطرها هو بعد الإنسان عن الله عز وجل، هذا الفتور في العبادات سببه أنك بعدت عن الله عز وجل، شيء طبيعي، كلما الإنسان اقترب من الله كلما ازداد إيمانه وحصل خيرا كثيرا من العبادات والطاعات، وهذا شيء مجرب وطبيعي. ولذلك الإنسان لما يتعلق بالله ويكثر من الدعاء وذكر الله عز وجل ويسأل الله سبحانه ويسأل الله جل وعلا العفو والعافية ويسأل الله عز وجل الإعانة في الأمور كلها، يجد رغبة له، يجد في نفسه رغبة في الخير ونشاط في الخير، ويجد في نفسه حرص على الطاعة وحرص على العبادة، وهذا شيء معلوم عند أغلب الناس. ولذلك إخواني وأخواتي من أعظم وأخطر الأسباب يوم أن يبتعد الإنسان عن الله. لاحظ الآن كلما اقتربت من الوحي طبعا القرآن والسنة، كلما ازداد إيمانك وقوي يقينك وحصل عندك رغبة في فعل الخير وقول الخير، الشيء الذي ما كنت تحسب له حساب، لكن كلما ابتعدت عن الوحي عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء طبيعي أنه إيش يضعف الإيمان ويحصل الفتور ويقسو القلب، نسأل الله العافية والسلامة. أمر آخر فيما يتعلق بالأسباب هي عدم معاهدة القلب ومعاهدة الإيمان وتفتيش الصدر. للأسف الشديد مثل ما ذكرت قبل قليل، الآن لو يصاب أحدنا بأدنى وعكة صحية تجد يسأل، يذهب إلى الطبيب إلى مستشفى إلى مستوصف إلى مركز طبي أو يسأل الناس يبغى العلاج، وهذا شيء مشروع ولله الحمد ليس ممنوع. النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، لكن تجد الإنسان الآن يمرض قلبه وربما يموت القلب من حيث الإيمان طبعا والطاعة، يمرض الصدر، يمرض يشوف ضعف الإيمان، تجد بعض الناس ما عنده مشكلة عادي، لا يحرص على علاج، لا يحرص على دواء، لا يحرص على البحث عن الأسباب. الآن بعض الناس يشوف نفسه عنده فتور، طبعا الشيء طبيعي، الآن مثلا الأمراض العضوية، الآن أي مرض عضوي لو تركته بيتضاعف صح ولا لا؟ الآن يتضاعف، لو جرح مثلا في الجسم وتركته قلت أنا ما عالجه لا أريد أن أعالج هذا الجرح سيحصل مضاعفات، وربما والعياذ بالله يعني يقود إلى تلف النفس، يحصل تسمم ويحصل كذا. أي مرض آخر يحصل عند الإنسان وتتركه شيء طبيعي يحصل مضاعفات. طيب والإيمان، القلب، الأمراض القلبية شيء طبيعي إذا تركته بيحصل مضاعفات. يعني أحيانا يكون المرض بسيط جدا لكن تركك إياه يجعل ورم خطير في صدرك، ورم في قلبك، يبدأ يضرب على القلب بقفل الران، قفل الران يضرب على القلب، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هنا تحصل الندامة وتحصل الفاجعة، نسأل الله العافية والسلام. طبعا الحديث له بقية لكن عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود لنكمل الحديث حول هذا الموضوع الهام. حياكم الله من جديد، ما زلنا نتحدث عن موضوع من أخطر الموضوعات وهو ما يتعلق بالفتور في العبادات والطاعات. يسأل كثير من الناس يقول يحصل عندنا فتور. ذكرنا قبل قليل قواعد هامة في هذه المسألة، ذكرنا مظاهر الفتور قبل الفاصل، ذكرت بعض الأسباب اللي هي مهيجة ومسببة لهذا الفتور، ذكرت منها ما يتعلق بقضية البعد عن الله، ذكرت ما يتعلق بعدم تعاهد الإيمان والقلب وعدم الالتفات إليه، وشبهت مسألة المرض القلبي بالمرض العضوي. طبيعي أن مثل ما ذكرت قبل الفاصل بأن المرض العضوي إذا تركته وأهملته عمل مضاعفات وربما جنى على حياة الإنسان، كذلك المرض القلبي. يعني الآن المرض القلبي لما يحصل عند الإنسان فتور في عبادة، إذن في مرض، ترك هذا المرض سيسبب إشكالات كبيرة ربما لا يستطيع الإنسان السيطرة عليها بعد ذلك. أمر آخر أيضا استصغار الذنوب، وهذه مسألة مهمة. الآن الذنوب تعرفون السيل الآن الذي يأتي فيجرف الناس ويجرف الكذا، هذا أصله إيش؟ حبات مطر، قطرات قطرة 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 تجتمع ثم يأتي السيل فيجرف ما أمامه. كذلك الذنوب أصلا هي يعني متكررة ومتعددة ومتنوعة وصغيرة وكبيرة، فتجتمع على الإنسان فتهلك الإنسان. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الجبال الآن هذه أصلها هي ذرات رمل وحصى فتكونت هذه الجبال العظيمة. كذلك يا أخواني استصغار الذنوب هذه سبب من أسباب هذا الفتور، وسبب من أسباب القسوة، قسوة القلب ووحشة الصدر. يعني بعض الناس يقول لك يعني هذا صغير، ذنب صغير، وتكفروا الصلاة وتكفروا الصيام والذكر والاستغفار. هو ما يدري هل يعني الله عز وجل يغفر له أم لا، ما يدري هل الله عز وجل يتوب عليه أم لا، ولذلك تجتمع عليه. فبعض الناس يقول لك يا أخي هذه صغيرة، حتى بعض الناس الآن يعني يقول لك يعني لا تشددون واجد. طيب يا أخي هذا في مصلحتك أنت، يعني يقول لك هذا صغيرة، يعني نظر حرام وسماع حرام وكلام حرام ودرهم حرام وشيء من هنا ومن هنا تجمعت عليه فأغلقت على قلبي، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا من الأسباب الخطيرة التي تقود إلى هذا الشيء. طبيعي إذا قسى القلب ما يكون هناك نشاط في العبادة والطاعة، شيء طبيعي. إذا جفت المشاعر الإيمانية في الصدر شيء طبيعي أن الإنسان ما يتحمس لقضية والله قيام الليل وصيام النهار وذكر الله حتى يجد ثقل في لسانه. هو بعض الناس الآن يقول لك والله أجد ثقل في لسانه بعد أن كان اللسان رطب بذكر الله وخفيف في ذكر الله عز وجل. سبب هذا مثل هذه القضايا، مسألة استصغار الذنوب، استصغار الآثام. وبعض الناس يقول لك يا أخي الذنب يغفر لي، ما تدري يا أخي الفاضل يغفر لك أم تعاقب على هذا الذنب. أمر آخر ما يتعلق بقضية يعني من أسباب الفتور حقيقة الإخلاد إلى الأرض والانكباب على الدنيا والحرص عليها وجمعها. أنا أريد أن أقول كلمة قبل أن أدخل في تفصيل هذا الأمر. أنا أجزم يقينا بأني لست بحاجة أن أقول للناس والله دين الإسلام يدعونا إلى إعمار الدنيا ويدعونا إلى العمل والاكتساب. ليش؟ لأن الناس اللهم بارك ما يحتاجوا مثل هذا الكلام. يعني الناس الآن فنانون في هذا الأمر، يعني لا يحتاجون أحد يقولهم والله انتبهوا للدنيا، تمسكوا في الدنيا، لا 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 ما يحتاجون. الناس يحتاجون في واقع الأمر أن تذكرهم بالآخرة. الآن أغلب الناس للأسف يعني عندهم انكباب على الدنيا. فلما أقول هذا الكلام لا يعني بأني والله أنا أزهد في الدنيا، لا، الزهد أحيانا ملوك زهاد، أنبياء ما أعطاهم الله عز وجل الملك هم من الزهاد. الصحابة، عثمان بن عفان يصرح أن يقال عنه الملياردير، هو من أزهد الناس. عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، هؤلاء زهاد. ليش؟ الزهد ما هو؟ الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. الورع ترك ما يعني يعذب عليه الإنسان في الآخرة، ما يؤذي الإنسان في الآخرة. ولذلك مثل ما ذكرت، لكن الآن للأسف الشديد نحن بحاجة الآن، فتور الناس في العبادات، قسوة القلوب، سببها هذا الميل، ماله كل الميل، رجحت الكفة، كفة الميزان. نحن عندنا لما نتعامل مع الدنيا والآخرة نتعامل بمثل كفة الميزان، يعني في توسط واعتدال. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالدعوة إلى إعمار الدنيا مع السعي للآخرة، ولا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فالمقصود بأن شريعتنا وديننا جاء بهذا التوازن، لكن لما تميل كفة على الأخرى حتى كفة الآخرة، لا، الآن لو كان الإنسان فقط مال إلى الآخرة ميلا كبيرا أضر بالدنيا، والله عز وجل ما أمر بذلك. الدنيا فيها حقوق وواجبات وفيها أمور يعني أنت مكلف فيها، والذي يميل إلى الدنيا سيضر بالآخرة. ولذلك الاتزان أن تستثمر الدنيا للآخرة، كما قال أهل الجنة: الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وللأسف الشديد الآن بعض الناس أصبحت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، أصبح الناس أبدا. وبعض الناس يأتي يقول لك: يا أخي من وين هذا الفتور ومن وين هذه القسوة؟ قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم. الآن بعض الناس لما يجي مثلا للصلاة آخر شيء يفكر فيه الصلاة، يقول لك: يا أخي عمل وشغل وكذا، ما المانع أن تجمع بين الشغل وبين الصلاة؟ وش اللي يمنع؟ يعني بعض الناس ما عنده حتى، هو يفرض على نفسه قانون، هو يفرض على نفسه نظام معين، يقول لك: والله يا أخي الشغل، والشغل عبادة. لاحظ، الشغل عبادة، طيب والصلاة؟ الصلاة إيش هي؟ عادة، هي عبادة، بل أعظم، الصلاة مقدمة على الشغل. الله عز وجل ماذا يقول؟ في مسائل الصلاة يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال لرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولذلك يا أخي الفاضل، الدنيا ليست كل شيء، الدنيا أصلا أنت ما نزلت إليها إلا لغاية وهدف، وكل ما هو من أمور الدنيا إنما هي وسائل لتحقيق الغاية والهدف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أي أمر من أمور الدنيا يضر بدينك وبآخرتك اعرف بأنه عدو، أي أمر يضر بدينك وبآخرتك اعرف بأنه عدو، يجب عليك أن تنتفض على نفسك، يجب أن تدق ناقوس الخطر، جرس الخطر والإنذار، المسألة خطيرة. أي شيء يجعلك تفوت الصلاة، تفوت كذا، هذا خطر. لذلك سليمان عليه السلام لما فاتته صلاة العصر كما في الرواية بسبب نظره للخيل وإعجابه بها ما سكت، قال: فطفق مسحا بالسوق والعصا. قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني الشمس، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قيل بأنه مسحها بيده، مسح الأعناق والعراقيب، وقيل بأنه قتلها كما في وجه من أوجه التفسير يقول: لأنها صدته عن الله، صدته عن الله. فيا أخي الفاضل، أختي الفاضلة، لا تستغربون إذا رأيتم فتور في العبادة، قسوة في القلب، وحشة في الصدر، وتصحر في المشاعر، وجفاف في المآقي، وبسبب ما أنتم عليه. أنتم عليه الآن جعلتم الدنيا أكبر الهم ومبلغ العلم والغاية، شيء طبيعي، شيء طبيعي يقسو القلب، وشيء طبيعي أن يحصل هذا الفتور العجيب. ولذلك التوازن مطلوب، الله عز وجل له حقوق يجب أن تؤديه، وزوجتك وأولادك ونفسك له حق يجب أن تؤديه. إن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فحقوق الله لابد أن تؤديها على التمام، على التمام. كما أنك الآن أعطيت حظك من الدنيا، طيب وين حظ الآخر؟ أين حظ الآخرة؟ أين نصيب الآخرة؟ فتنبه لهذا بارك الله فيك. أمر آخر ما يتعلق بالجهل للأسف الشديد الآن، يعني أغلب الناس الذي يحصل عنده مثل هذا الأمر لديه جهل، يعني منغمس في الجهل، قابع في الجهل، ولذلك يحصل عنده مثل هذا الفتور. هو يرفض أن يتعلم، يرفض أن يزداد علم. ديننا دين علم، دين معرفة. الله عز وجل جعل أول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الملة حينما أنزل أول سورة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولذلك بعض الناس للأسف يعني هو يقول هو راضي بهذا. شيء طبيعي يا أخواني وأخواتي أن الجاهل يقسو قلبه، يقسو قلبه، والجاهل يحصل عنده مثل هذا الفتور العجيب، ويحصل عنده مثل هذا هذه القسوة في القلب، نعوذ بالله من ذلك. ولأجل هذا يجب على الإنسان أن يزداد علما وأن يزداد معرفة وأن يحرص على أن يترقى في مدارج العلم. الله عز وجل يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على العلم، حث على التعلم، وأكثر من ذلك وأبدى وأعاد عليه الصلاة والسلام. الذي يعلم يختلف عن الذي لا يعلم. ولذلك تجد الآن بعض الناس قد يحصل عنده شيء من الفتور، زين الفتور هذا في مثلا نقول في قيام الليل، تجد يرقع هذا الأمر بدعاء، بذكر، بقراءة قرآن، بإحسان إلى فقير أو مسكين أو أرملة، بالانطراح على عتبات المولى وسؤاله العافية. تجد مثلا يحرص على حلق الذكر، دروس العلم، صحبة، يعني هو يمتلك مفاتيح الرجوع إلى الخير والإيمان وزيادة الإيمان، يمتلك هذا. أما الجاهل فربما والعياذ بالله دخل عليه الشيطان فأيسه من روح الله ومن رحمة الله، وأوقعه والعياذ بالله في يعني في طريق الضالين، يعني يجعله ييأس. يوجد بعض الناس لما شاف الفتور قال ها هذا أكيد أن الله سلب مني الإيمان، ولذلك تجده يبتعد أكثر فأكثر حتى يختطفه الشيطان ويهوي به في أو يرميه في هوة سحيقة ما لها من قرار. ولذلك للأسف الشديد المسألة الجهل هذه من أخطر المسائل التي هي تمثل سبب من أسباب هذا الفتور. عندنا مسألة وهذه قضية حقيقة غاية في الأهمية، يمكن بعض الناس ما ينتبه لها، وهي قضية المبالغة في العبادات، الغلو في الطاعات، الزيادة في التكاليف بما لم يأذن به الله عز وجل. هذه مسألة تقود الإنسان إلى ماذا؟ إلى الفتور. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين، قال عليه الصلاة والسلام لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الدين ما يشاد. ولذلك لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مرة فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، قال لمن هذا الحبل؟ قالوا لفلانة إحدى أمهات المؤمنين تقوم الليل فإذا نعست تعلقت به حتى تبقى تصلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، يعني وقت النشاط صلي، وإذا فترت أرقد أرقد. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء مجموعة من الشباب إلى بيوتات النبي يسألون عن عبادته في السر، فكأنهم تقالوها، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعني الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال والله إني لا أخشاكم له وأتقاكم له. ثم قام خطيبا وقال ما بال أقوام من يقولون كذا وكذا. طبعا هم الشباب هؤلاء ماذا قالوا؟ واحد قال منهم أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، والثاني قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال لا أتزوج النساء، تبتل. فالرسول لما سمع بهذا غضب، فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا بين بأنه ينام ويقوم ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، 3 مرات: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. هم الذين يغالون في الأمور. ذاك بعض الناس الآن يجي مثلا فيهتم اهتمام زائد في العبادات والطاعات ويبالغ في هذا، يبالغ، ثم بعد فترة ينقطع خلاص، يصبح يدخله الملل والسآمة ويدخله الفتور، فيبدأ يتراجع، يتراجع ويتقهقر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت لا ظهرا قطع، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. ولذلك إخواني وأخواتي، لما نأتي مثلا كمثال الآن، مثلا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، صفة صلاة النبي فيها اعتدال. يعني بعض العلماء جعل يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان في الغالب يصلي 40 ركعة في اليوم والليل، اعتدال. كيف 40 ركعة؟ بالنسبة للفرائض، الفرائض عندنا الفجر 2 ركعة، والظهر 4، كم هذه؟ 6، والعصر 4، كم؟ 10. طيب المغرب كم ركعة؟ 3، 13، وعندنا العشاء 4 ركعات، كم يصير؟ 17. واضح؟ طيب السنن القبلية والبعدية كم ركعة؟ 12 ركعة. 17 في 12 كم؟ 29. زين، وكان يصلي من الليل 11 ركعة، 11 ركعة، 29 زائد 11 ركعة، هذه 40، 40 ركعة باستمرار بهدوء. شوف الآن بعض الناس اللهم بارك صلي الليل، يقوم أغلب الليل 2 3 ساعات، ها، يأخذ له وقت وفترة ثم يبدأ يتراجع، يتراجع، يتراجع. بعض الناس يقول: لا أنا أصوم يوم وليلة، يوم وليل، يصوم عفوا، يصوم يوم يفطر يوم، يصوم يوم يفطر يوم، تجد بعد فترة خلاص أصابه الإجهاد وكذا. ما الله أمرك بهذا؟ مع أنه مشروع الحمد لله، لكن ما الله أمرك بهذا؟ ولذلك أنا أذكر كسبب من أسباب الفتور أن بعض الناس يبالغ في الأشياء، في العبادات، يعني يعطيها يعني نفسه كلها، ثم يحصل عنده الفتور في مثل هذا الأمر. ولذلك الاعتدال مطلوب، وديننا دين اعتدال ودين وسطية، والنبي عليه الصلاة والسلام منهجه وسيرته هدي، هو أكمل الهدي، أكمل الهدي. الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. عندي موضوع آخر فيما يتعلق بالأمل، فتح باب الأمل على الإنسان، هذا سبب من أسباب الفتور. بعض الناس الآن تجد يرسم لنفسه يعني حياة يمكن ولا حياة نوح ولا عمر نوح، وما يدري يا أخي، كأن ما تدري، لعل أكفانك بالغيب تنسج، ما تدري. الإنسان يصبح يعني معافى سليم. نسمع الآن كثير من الحوادث العجيبة، في قمة الشباب وقمة الصحة، وفجأة اختطفه الموت. ولذلك بعض الناس الآن عنده يفتح لنفسه باب الأمل، والشيطان يسعى في مثل هذا الأمر، فيحصل فتور في العبادة. حتى طبعا دائما هذول اللي أصحاب الأمل يعني اللي دائما يؤملون، يؤملون. طبعا الأمل على نوعين، في مشروع وفي ممنوع، لكن أتكلم على الممنوع، هذا الذي يجعل الإنسان يتقهقر، يورثه إيش؟ يورث، يقول: والله بعدين أفعل، بعدين أسوي، بعدين أنفق، ثم تخترمه المنية ويذهب إلى الدار الآخرة، نسأل الله العافية والسلام. إخواني وأخواتي، بالنسبة للعلاج، كما يقول: وبضدها تتميز الأشياء. من أراد أن يعالج الفتور فليفعل ضد ما ذكرته من الأسباب. يعني قضية مثلا أن ذكرنا أن يكون بعيد عن، يعني من الأسباب أن يكون بعيد عن الله، لا، كنت قريب من الله عز وجل. مسألة تعاهد الإيمان، يعني من أسباب الفتور عدم معاهدة الإيمان، تعاهد إيمانك. عندك ما يتعلق بقضية الانكباب على الدنيا، مسائل الجهل، مسائل الغلو، هذا اللي في العبادة، كل هذه مهمة جدا، ولعل إن شاء الله نبحثها في وقت آخر، لأن وقت البرنامج انتهى. أشكركم على المتابعة، والتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.